إلي مسيح ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. هل عدنا إلى الحرب الأهلية؟ وهل نجح حزب الله في وضع اللبنانيين بين خيارين لا ثالث لهما؟ إما الرضوخ للإطاحة بالقاضي طارق البطار والتحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وإما العودة إلى الفتنة والحرب. هل نجح حزب الله في تنفيذ تهديداته المتدرجة، سواء عبر خطابات أمينه العام السيد حسن نصر الله أو عبر كلام وزير الثقافة محمد مرتضى في مجلس الوزراء الأخير؟ ما حقيقة ما حصل في ذاك الخميس الأسود والذي جعل اللبنانيين يرون ما لم يروه من قبل؟ والتعبير هو للوزير مرتضى وليس لسواه. وهل ثمة من حضر كمينا للقوات اللبنانية ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، كالإطاحة بالقاضي البطار واستهداف القوات على طريقة سيناريو سيدة نجاة جديدة في الطيوني؟ وهل تمر بعد مثل هذه السيناريوهات في عصر السوشيال ميديا وكل ما حدث مصور وموثق؟ ماذا عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟ وهل نجح الحزب في إدخالها في كوما سياسية ودستورية من خلال تعطيلها تحت عنوان الميثاقية وعبر منع انعقادها قبل الإطاحة بالبطار؟ وهل كان جواب ميقاتي واضحا وكافيا بإعلانه عدم قدرة الحكومة على التدخل في المسار القضائي؟ وأي تبعات سياسية لما جرى ليس فقط على الحكومة، إنما أيضاً على العلاقات المتوترة بين الثنائي الشيعي ورئيس الجمهورية وفريقه السياسي؟ هل ينجح حزب الله في تنحية البطار؟ لا بل والذهاب نحو محاكمته كما طالب المفتي أحمد قبلان؟ أي سيناريوهات قضائية وإدارية ممكنة بعد؟ وما الذي يخيف الحزب إلى هذه الدرجة في عمل قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت ليخوض المعركة ضده بهذا التوتر العلني؟ وهل ثمة من يسعى إلى الاستفادة من كل البلبلة الأمنية للإطاحة بالانتخابات النيابية؟ في استجواب لصباح اليوم يسرني أن أستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس العائد من زيارة باريسية يبدو أنه سمع فيها كلاما كثيرا. صباح الخير رئيس.
صباح النور. لا
اشتقنا لك
ولكل المستمعين، نحن بالأكثر.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. رئيس، حوادث الخميس أول امبارح فرضت حالة على كل شيء. هل عدنا إلى الحرب الأهلية؟ أنا عم بسألك هيك لأنه إذا بتسمح لي، يعني كل المشاهد يلي شفناها وعشناها رجعتنا لأيام الحرب.
إن شاء الله لا، إن شاء الله أكيد الحرب الأهلية ما بترجع إلى لبنان، بس أنا بدي أعلق على مقدمتك.
نعم.
اللي فعلا يعني مقسومة شقين، في شق أولا تسألتي أنه هل نجح حزب الله في أن يروض الشعب اللبناني ويضعه أمام خيارين، إما الإطاحة بالتحقيق والإطاحة بمعرفة الحقيقة.
نعم.
وتحقيق العدالة بجريمة كبيرة، جريمة هزت كل اللبنانيين ولا تزال ندوبة في نفوسنا جميعا ونحملها يوما بعد يوم، ويزيد ألمه ويزيد جرحه ويزيد عمقه في وجداننا كل ما زاد حزب الله والثنائي الشيعي.
صحيح.
وتغي تجاه الإطاحة بالحقيقة، أو يا أما منطيح بالعدالة يا أما منرجعكم إلى أيام الحرب.
لا.
أنا بقول إنه الشعب اللبناني بأغلبيته الساحقة يريد الاثنين معا، يريد السلم الأهلي ويريد معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بجريمة انفجار المرفأ. وأظن أن الشعب اللبناني من النضوج السياسي والوطني بمكان أنه ما بقى يعني يقبل بهذه الابتزازات السياسية، خليني سميها، وانه لا يا اخي ما بدنا نرجع للحرب دخيلكم.
بس نجحوا يوم الخميس يحسسوا الناس انه اسهل شيء نرجعكم لايام الحرب.
حاولوا سترو، لا اكيد انا ما عم بقول لا، لانه هن هجوم على التحقيق وعلى شخص القاضي بطار، لأنه هو اللي عم بينفذ إذا بدك إجراءات تحقيقية لا تشبه المنطق السائد، إجراءات مستقلة حيادية شجاعة مهنية، ولم يتعود هذا الفريق أو لا يريد بالمطلق هذا الفريق أن يكون هناك قضاة من هذه الطينة في لبنان. يعني بدهم كل المؤسسات مدجنة
صحيح.
يعني طيعة بين إيديهم تيقدروا أنه يعطوا صورة هيك فولكلورية أنه في عدالة بس عدالة بتناسبهم، في قضاء بس قضاء طيع بين إيديهم ويصدر أحكام بيكونوا قاريين سلفا وعارفين سلفا وموافقين عليها سلفا وتلتزم بسقوف هن بيرسموها. أنا أعتقد أنه لم تنجح هذه المحاولة ولن تنجح هذه المحاولة، لأنه ما عبر عنه الشعب اللبناني اعتبارا من 17 تشرين لحد اليوم وما قبل حتى 17 تشرين وما بعد 17 تشرين بشكل جدي وواضح أنه خلصنا بقى. هل الطريقة بمصادرة القرار السياسي في لبنان واللعب السياسي بلبنان من منطق القوة والاستعلاء ما بقى يمشي عند اللبنانيين؟ بدنا نعيش، بدنا اقتصاد.
خليني
وأنا
فوت
بقلك أكثر
بالتفق
من إنه اليوم الصراع سترولا هو بين ثقافتين بالحقيقة، في الثقافة اللبنانية التقليدية العامة المحبة للتطور والعيش خليني أقول، وفي ثقافة مقابلة هي ثقافة تحويل لبنان إلى قطاع غزة كبير ما فيه إلا منطق السلاح، منطق القوة
للأسف.
والفرض، منطق إيديولوجي بده يمنع عن الشعب اللبناني كله أبسط مقومات الحياة
بس
بحجة
ريس
إيديولوجية.
نهار الخميس
إيديولوجية ما لهم علاقة فيها اللبنانية ومش متوافقين عليها.
عظيم. بس ريس نهار الخميس في شيء كتير كبير صار، حزب الله وحركة أمل اتهموكم بأنكم نصبتم كمين لتظاهرة سلمية. ليه عملتوا هيك؟ ليه نصبتوا كمين وأن الصين تتعتدوا على تظاهرة سلمية كانت رايحة على قصر العدل؟ واسمح لي ما بيحقلن يتهموكن هيك، خصوصا أنه في 7 قتلى من طرف واحد.
شوفي سترولا، يعني أنا رجل قانون ووجبت إلى العالم السياسي من باب القانون، وأنا مصر على أن أبقى محافظ على منطق رجل القانون لآخر يوم بحياتي.
عزيز.
وأن لا تأخذ مني السياسي والانتماء السياسي اللي أنا أفتخر فيه ومتعصب له إذا بدك هذا الانتماء السياسي، لأنه انتماء إلى وطنية عالية وإلى تعلق بهذه الأرض إلى درجة عالية، بس أيضا ما بدي أفقد الموضوعية اللي بفتكر ما بتضر بالسياسة بالعكس بتفيدها. وانطلاقا من هذه الخلفية القانونية دعيني أقول أمرين. الأمر الأول أمر عام وهو أنه من أبسط حقوق الإنسان يا رولا، إذا بتشوفي شرعة حقوق الإنسان، الحق الأول الذي كرسته كل المواثيق وكل الشروعات من بعد ما خاضت البشرية حروب وسالت الدماء ملايين الضحايا، هو الحق بالحياة، لدروا دو فيفر.
صحيح.
في جهة لبنانية تمنع عن اللبنانيين الحق بالحياة، اخدتهم كلهم راهيني في صراعات إقليمية وفي حروب عالمية وفي هيك إذا بدك يعني شيء لا يشبه.
بس هيدا الشيء ما بيمنع أنهم هن كانوا نازلين يتظاهروا كما قالوا سلميا قدام قصر العدل.
وصل لك. بالعام بدي أقول أنه اللبنانيين اليوم، وأنا ما بدي أحكي بس عن القوات اللبنانية لأنه نحن لا ندعي أننا يعني نمتلك حصرية الشعور الوطني والكرامة الوطنية.
عظيم.
اللبنانيين يخوضون اليوم معركة لاستعادة الحق الأول، هو الحق بالحياة.
نعم.
الحياة الكريمة، الحياة اللي ما فيها تهديد، الحياة اللي منتظمي فيها اللعبة السياسية، الحياة اللي بيكونوا كل اللبنانيين فيها متساوين أمام القانون، مش فريق بيهدد على طاولة مجلس الوزراء وبيخبط بإيده وتاني يوم بينزل مئات من المسلحين أو من يعني اللي عندهم امتدادات من أشخاص صينيين مسلحين يفوتوا على إحياء وعلى أمينين ويروعوهم ويكسرون ممتلكاتهم قدام عيونهم ويحاولوا يعتدوا عليهم. هذا الحق بالحياة ما في حدا ينتزعه منا، كل الوسائل يجب أن تكون مشروعة لحماية هذا الحق. الدولة يجب أن تحميه لمواطنيها، والناس هذا حق الطبيعي أن تدافع عن حقها بالحياة. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نوازن بين المعتدي وبين المعتدى عليه، وأنه تصير القصة ليش المعتدى عليه دافع عن حاله
هني عم بيقولوا في
ونعاقب
كمين في
المعتدى
كمين
عليه بالدفاع عن نفسه
في كمين
بالوقت
وفي
اللي
قناصين
عملته المعتدى.
في كمين وفي قناصين ريس.
يا ستر ولا هلا بنتقل لك للخاص، حكيت لك عن العنوان العام. بالخاص انا كرجل قانون
نعم
اعترف بسلم من الهرميه القانونيه اذا بدك، ولا ازال مصر انه بلبنان على الرغم من كل استتباع المؤسسات للدويله بعد عنا، وافترض انه لازم يكون في عنا اجهزه امنيه، قياده جيش، مديريه مخابرات، وعنا من ثم قضاء ونيابات عامه. هول الموكل لهم يطلقوا الاحكام، مش انا وانت ولا قياده حزب الله وحركه امل يصدروا بيانات اولا يحددوا فيها المسؤوليات هيك بالمطلق، انه خي ما كانه ما في حدا عم بحقق، كانه ما في جهاز امني اليوم كامش 2 3 4 ما بعرف قد ايه عدد الموقوفين اليوم بالحادثه هيدا من جهه. اوكي، فانا اركن الى اجهزه الدوله الرسميه، وقت اللي تطلع اجهزه الدوله الرسميه تقول لي انا ماني قادره بسبب الضغط اني ظهر الحقائق، ساعتها لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. بس لهذه اللحظه انا لا ازال اثق بانه في عنا اجهزه امنيه شافت بأم عينه ما جرى، قادرة أن تحدد المسؤوليات، قادرة أن ترفع تقارير أمنية وتأخذ تحقيقات جدية ترفعها إلى النيابة العامة وإلى القضاء، اللي هو بدوره قادر يقوم بملاحقات حيادية أمام قضاء مستقل نتمناه يقدر يحدد المسؤوليات. قبل هيدا الشيء أي اتهام هو اتهام سياسي مردود
المشكل من
لأصحابه.
الأجهزة
نحن نتهم، نحن نتهم ولا نتهم، نحن نتهم هؤلاء اللي غرروا بالمتظاهرين ودفعوهم دفع إلى الدخول إلى أحياء أهلية آمنة دون التحسب إلى ردات فعل شعبية، أقول وليست حزبية، شعبية. هودي هن المجرمين الحقيقيين اللي خلوا واللي دفعوا هؤلاء الأشخاص أنهم ينزلوا إلى هذه الساحة اللي هي منا الساحة اللي هني أساساً مقررين ينزلوا عليها، واللي هي أساساً أيضاً مرفوضة.
أستاذ جورج أنا رح أرجع للأجهزة الأمنية، رح أرجع للأجهزة الأمنية
حول. نعم،
لأنه
نعم.
في بيانين، في بيانين للجيش كمان، أول بيان شيء وتاني بيان شيء تاني، وفي كلام لوزير الداخلية كمان أول كلام شيء وبعدين رجع قال أنا لا أتهم القوات. رح أرجع عليهم ولكن ورح أرجع لكل هذه التفاصيل المهمة، بس عندي سؤال. هل للحظة سي جورج عايز حسيت هيك من حجم الهجوم على القوات اللبنانية من بعد يلي صار، وكأنه في حدا اليوم قادر هيك يفكر يركب سيناريوهات مماثلة لسيناريو سيدة النجاة بال 1994 لاتهام القوات؟ لأنه سمعنا في مين عم يرجع يطالب بحل الحزب، باعتقال الحكيم، تابعنا كل إعلام 8 أدار، الاتهامات يلي وصلت أنه المفتي أحمد قبلان يقول هذه جريمة إسرائيلية بأيدي قوتية. هل رجعنا لزمن تركيب الملفات بعصر السوشيال ميديا وين كل شيء موجود ومصور؟
شوفي، على مستويين هذا الكلام، يعني مش بس في غير محله، هذا الكلام هو هذيان سياسي وهراء سياسي بالكامل على مستويين. المستوى الأول مثل ما عم تتفضلي إنه زمن تركيب هيك الملفات في عصرنا الحاضر حيث كل شيء مصور، حيث في كاميرات منتشرة وين ما كان، حيث كانت عم بتصير المعارك مع الأسف الأليمة والمشاهد الأليمة اللي شفناها كانت عم تتصور لايف من كل الناس ومن الإعلام،
صحيح،
وكان في تغطية مباشرة يعني ومعروف كل شيء. وأنا بقول لك من اليوم يا رولا وخلي يسمعوني الكل كرجل قانون أيضا وأصر على هذه الصفة، أي اتهام لأي شخص قوتيا كان أو غير قوتيا من المعتدين المهاجمين أو من المعتدى عليهم الذين دافعوا عن حالهم، أي اتهام يجب ولن نقبل إلا أن يكون موفق وأن يكون هناك تسجيلات واضحة. نحن خضنا معركة بمجلس النواب لتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولن نرضى بعدم تطبيقها. هيدا الأساليب اللي كانت معتمدة قديما واللي اعتمدت قديما من 94 بزمن الوصاية السورية هذا غير مقبول.
بس ما زالوا يهددون استجورج إيلين ما بقى في عود
المجلس الأمنية والقضائية مسؤوليتها في هذه المجال خليهم يعرفوا. يعني نحن عم نشد عائدهم ونحن كل خطابنا أنه نحن نثق بهذه القيادة الحالية للجيش اللبناني بكل أجهزتها ونخوض معركة القضاء مش بس نثق بالقضاء نحن بكل فخر نخوض معركة القضاء.
بس الكلام استجورج الكلام
بنفس الوقت نحمل المسؤولية للأشخاص اللي عم يتولوا هذه التحيات أنه ما فيكم تركبوا ملفات زمن تركيب الملفات قد ولا.
ولكن
من جهة سياسية
استجورج إذا بتسمح لي هون بس هني كمان قايلين لن نعود لمجلس الوزراء قبل تنحية البيطار وإحالة أحداث الطيون على المجلس العدلي وكأنهم عم بيقولوا راس القوات بدها تكون بالدق.
إيه تتحول على المجلس العدلي من يمنع مجلس الوزراء من تحويل هذه الجريمة إلى المجلس العدلي
تيوصلوا يتهموكم ويقولوا أنه أنتوا سبب ما حصل.
ليش ما فيهم يتهمونا بغير المجلس العدلي؟ يعني إذا القضاء مسيس يا سترولا يعني محكمة جنايات فيها تكون مسيسة أكثر من المجلس العدلي. بالعكس المجلس العدلي بتركيبته الحالية هو ضمانة لكل اللبنانيين ونحن هلا عم نقول له نياب بجريمة تحقيق المرفأ أنه أنتوا إذا عندكم شك بالقاضي بيطار القاضي بيطار لا يصدر حكم نهائي يا أخوان يصدر قرار ظني أو قرار إتهامي يتحول بموجب المشتبه فيهم والمتهمين إلى المجلس العدلي. المشكل من رئيس مجلس قضاء أعلى لا شبهة عليه ولا غبرة على حياده وعلى مهنيته وعلى علمه القانوني والقضائي وهو الذي يصدر الحكم النهائي. ما حدا يهددنا بإحالة هذه الجريمة إلى المجلس العدلي. بقول لك زمن تركيب الملفات ولا مثل ما تفضلتي لأنه في عصر هلأ نحن جدا ما فينا نرهب حدا في نص المادة 47 أيضا يجب أن يطبق وما فينا نرهب حدا. بالسياسة القوات اللبنانية تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المسيحي اللبناني وهي حزب ممثل في البرلمان وهي حزب سياسي لا يسمحوا لنا فيها. يخلوا القاضي بيطار يكمل بتحقيقاته يخلوا المجلس العدلي ينظر بجريمة انفجار المرفأ وساعة إذن خليلوا في أحزاب رح تنحل ومين هني رؤساء الأحزاب اللي رح يحضر.
عظيم بدي رتب شوية اللي صار أنا وحضرتك. حزب الله كان فتح معركة بقيادة السيد حسن نصر الله شخصيا ضد القاضي البيطار وصولا أنه السيد نصر الله هدد التنين الماضي أنه تنحية البيطار وإلا أنتم تأخذون البلد على الفتنة. التلاتة بجلسة مجلس الوزراء الوزير مرتضى تحدث باسم السيد نصر الله والرئيس بري حذر من أنه إذا لم تتم تنحية البيطار نازلين على الشارع الخميس ورح تشوفوا شيء بعد مش شايفينه. من الآخر ليه ما توقعتوا يلي صار وبين هلالين رح استعمل
صدق.
بس بين هلالين
صدق
عظيم بس ليه ما توقعتوا أنه رح يصير يلي صار وبين هلالين انضبيتوا بدل ما تجروا البلد على الفتنة وتجربوا تدافعوا هيك من بين الناس مثل ما اتهمكن النايب نقولة صحناوي. يعني كان واضح الشباب ناويين على الشر ليه واجهتوهم مزحتوا من دربهم وتركتوا القصة للجيش.
نرجع منأكد لم يكن هناك قرار من حزب القوات اللبنانية بالمواجهة. من واجه هؤلاء هم أهالي عين الرمانة هم ناس تم ترويعهم في أحيائهم تم مهاجمتهم بأحيائهم. الفيديوهات ظاهرة انتشرت إلى درجة ما بقى فينا نخفيها والحقيقة ما بقى فيها تنخفها وما حدا في حرفها. واضح جداً كان في جهة تهاجم بأعلام وبيارق حزبية بسلاح يعني ما فيه خبرك قديش يستفز منطق الدولة. هذا الكم من السلاح المتفلت بالشارع تحت عيون الجيش اللبناني هاي المشاهد المؤلمة أنه في أشخاص مدججين بالأسلحة وعم يستعملوا أسلحتهم تحت أعين الجيش اللبناني. كان في أشخاص عم بيقوموهم ارتكبوا جرائم، خلينا نشوف مين إني، خلينا ما نستبق التحقيقات. أنا قلت وبرجع بكرر معك، قلت بمقابلة إنه ما جرى ب 14 تشرين هو بين فريقين، أحدهما معلوم مكشوف معروف، هو عالن عن حاله، هو رايح يسقط العدالة بلبنان، وبدربه إلى تسقيط العدالة حب يعمل استعراض قوة بمنطقة وببيئة من حاضنة له بطريقة عدائية جدا. هيدا الفريق معروف من هو، وهو مش مخبي حاله، وفي فريق مجهول. خلينا ننتظر الأجهزة الرسمية في الدولة تكشف مين هو ومن وراءه.
عظيم.
ونحن نرضخ لحكم الله ما ستنتجه هذه التحقيقات. عظيم. ولكن هون أنا بدي أعمل لك الاستطراد الأهم.
تفضل.
هيدا الشفناه الخميس، هيدا كان بين فريقين، ما هيك؟
مفروض.
طيب نحن ما بنعرف على الأقل، يعني هيك كرجال قانون درسين سنة أولى بالجامعة، أنه في عنا قانون أسلحة مثلا يحظر استعمال السلاح.
صحيح.
يعني على الأقل ما بدي أقول لك جرائم أخرى. طيب أنه كل التوقيفات بدها تكون من جهة عين الرماني بمعزل عن الانتماء، ما بعرف أنا الموقوفين لأي حزب بينتموا، أنه هودي اللي كانوا عم بيهاجموا عم بيكسروا. طيب تكسير الممتلكات العامة والخاصة، هودي مش مرتكبين جرائم؟
هن كانوا عم بيصوروا يتبجحون بالأسلحة الحاملينة، وهن كانوا عم بيصوروا شو عم بيقوموا بعملوا.
هل عم بقولوا يعني بدهم يقنعونا هيك يعني ويشربونا بالملعقة منطق أنه نحن بحق لنا نكون مسلحين ونرتكب جرائم علنية ومصورة نتباهى بها ونفتخر بها ونطلق الشعارات العدائية ضد زعماء بالجهة الأخرى؟ هيدا كله لا يخضع للقانون، لا يخضع للمساءلة، وأي حدا بيرفع راسه بالميل المقابل أيا يكن هيدا بده يتلاحق، وهيدا بده يتوقف، وهيدا بده يتجرجر على حبوسات. ونتهم سلفا جهات سياسية على خصوم معنا، نطالب بحلة ونطالب ما بعرف شو كل هال
نتهمها بتنفيذ مؤامرات أمريكية وإسرائيلية.
الاتهام اللي صدرت نعم، شوفي هذا الاتهام بالعمالة، يعني
تنفذون مخطط بومبيو، هيك حرفيا
يسمحوا لنا فيه. انت بالبرومو للحلقة كنا حكينا أنا وياك أنه بدنا نحكي قبل، اتفقنا على هذه
صحيح.
الحلقة قبل حدوث يعني
ورح نحكي
الأحداث الأليمة 14. بس أنا كنت بباريس وشفت الجو الأجنبي، يا ستي ما حدا باله فينا، لا الأمريكان ولا الأوروبية ولا الروس ولا حدا. اليوم نحن ورقة تفاوض بإيد إيران على طاولة المفاوضات، كل ما يحدث هو لتعميق العلاقة العضوية ومحو الجمهورية اللبنانية واعتبار ورقة كاملة الأوصاف بيد إيران يفاوض بها من جملة أوراق التفاوض على طاولة فيينا وغير فيينا أو بغداد هو والسعودي أو إلى ذلك. هذا موضوع ما حدا بقى يحملنا إياه، واللي عنده إثبات يثبته، بينما بالجهة المقابلة في ناس تتبجح إن هي جندي بولاية الفقيه، تتبجح بارتهانة لدولة أجنبية وبتقول أنا عم بنفذ أجندتها هون. فيعني هذه الكليشيهات يا رولا ما بقى عم تنطلي على حدا، انتهت صلاحيتها وانتهت مفاعيلها، وبالعكس أنا برأيي استعمالها المتكرر والمتمادي، يعني معلش إذا بدنا نحكي على صعيد تكتي ومصلحي سياسي يفيدنا لأنه صار ممجوج.
طيب.
لأنه صار ممجوج.
رح أرجع كمان لكل هذه التفاصيل، بس بين هلالين كيف شفت أستاذ جورج عايس موقف رئيس الجمهورية يلي عمل على التهدئة، وجه كلمة للبنانيين، اتصل بالرئيس نبيه بري، اتصل كمان بالدكتور جعجع، هل ينجح فخامة الرئيس بالتهدئة؟ خصوصا هو من المستهدفين بالتهديد، أنه ما حصل على طاولة مجلس الوزراء مبين موجه للرئيس عون، اضطر يخبط بإيده على الطاولة. كيف قرأت موقف رئيس الجمهورية؟
شوفي يعني سؤالك له إجابتان، الإجابة الأولى أنه نحن أكيد مع التهدئة، ونحن أكيد لا نسعى إلى مشاكل أمنية بالبلد، لأنه تكفينا مشاكله الاقتصادية والمعيشية المستفحلة والآخذة بالاستفحال، وربما هناك من يريد أن يلهي اللبنانيين عن لقمة عيشهم وعن المطالبة وعن الصراخ من أجل لقمة عيشهم بالخوف على حياتهم والخوف على أمنهم. طيب، هذا من جهة.
هل
من
ينجح؟
جهة أنه كل من يسعى إلى التهدئة نحن معه، ونحن في طليعة من يريد التهدئة، ولكن التهدئة على قواعد وعلى أسس.
وهي
التحقيق في جريمة المرفأ يجب أن يستمر.
نعم
هذا المحقق العدلي الذي ردت كل طلبات تنحيته ورده من قبل القضاء اللبناني ومن قبل عدد من غرف محاكم التمييز والاستئناف يجب أن يستمر. هذه المهزلة بطلبات الرد والتنحي وبعرقلة سير العدالة يجب أن يتوقف. هذه الحكومة يجب أن تنصب اليوم قبل الغد على معالجة الأوضاع الاقتصادية، تجيب لنا كم ساعة كهرباء، تشوف كيف بدها تعمل بموضوع البطاقة التمويلية. نحن هلأ على أبواب الشتاء يا رولا، وطن
والكوارث.
المازوت مدري قد ايه صار حقه، صار سعره
صحيح.
فلكي بالنسبه لاكثريه اللبنانيين. هذا المطلوب بالتهدئه، مش تهدئه على اساس دفتر شروط هذه الجهه او تلك، انه نحن ما بنرجع الا ما يتحقق كذا وكذا وكذا.
بتسمح
وهون
لي؟
انا كمان بدي افتح لك، بدي
بتسمح لي
افتح
بس
لك
هون
بس
كمان
اللي
سؤال. الدكتور جعجع قال ما استنضف اتصال الرئيس سعون فيه أبدا، عم بيقول شو هذا، ما هذا الشوق لإلنا بعد 3 سنين ما في ولا كلمة. عم بيقول إنه اتصال الرئيس سعون فيه ليس من باب النصح، إنما تيسمع من يعنيهم الأمر إنه هو من طرفه ويتهمنا إلنا بنفس الطريقة يلي هن عم يتهمونا فيها، وهذا الأمر غير مقبول أبدا. هل كان رئيس الجمهورية يسعى لتوريط الدكتور جعجع والقوات؟
استبقتي بالسؤال الإجابة الثاني. أنا قلت لك بسؤالك
صحيح.
عن محاولة الرئيس سعون التهدئة إجابتين. الإجابة الثانية إيه؟ يعني واضح بنظري على الأقل، وأظن بنظر عدد كبير من اللبنانيين، إنه التيار الوطني الحر بكل قياداته هو بيدق بيد حزب الله، وما في أي قرار. وإذا بدك الارتباك الوحيد اللي عندهم إياه هو أنه بالشارع المسيحي الوقوف بشكل علني وواضح مع المعتدين اللي فاتوا على أحياء آمنة في عين الرمانة بوجه أهالي عين الرمانة سيخسرهم شعبياً على أبواب انتخابات. ماذا وإلا لكنت شفت ردة فعله أساسا، يعني في البعض منهم اللي الله مش ناعم عليهم بكتير مواهب فكرية وذكاء، يعني طلعوا حكيوا. يعني في مسؤولة بالتيار الوطني الحر مبارح، يعني ما بعرف إذا هي عندها فيديوهات أو إذا عندها واتساب عم بتشوف اللي تم تناقله، يعني كانت حاطة الموضوع كله إنه هيدي القوات اللبنانية هي المحقوقة من الألف 14
بيان
تشرين
التيار
إلى
كمان كان
يوليو.
هيك، يعني صحيح أن نائب جبران باسيل
طبعا
قال ما حدا بيقدر يفرض
هل
رأيه على
هل
التاني بالبلد من بكركي، بس
هل
بيان
عدل
التيار
الإدارة
أدان القوات.
الإرباك الوحيد عندهم هو حساباتهم الانتخابية. هذا فريق لا يهتم لا بالشأن الوطني ولا بكرامة الناس ولا بأي مصلحة وطنية. هذا فريق طول عمره بيستعمل حقوق المسيحيين شماعة ليحصل مكاسب بالسلطة وليحصل مراكز وليعمل صفقات. نقطة على السطر تعرى بذهن اللبنانيين بعد عنده كم شهر بالحكم، ومنشوف بالانتخابات شو رح يحقق نتائج. يعيش على أكسجين حزب الله فقط. هلأ هذا الأكسجين تلوث بما جرى ب 14 تشرين ب7 أيار مسيحي بمناطق عين الرمانة، عنده إحراج معين، بده ما يطلع علنا ياخذ موقف مع حزب الله، بس نواياه وضمنا يتمنى الانتهاء من القوات اللبنانية أكثر من أي وقت مضى.
طيب أستاذ جورج، التيار الوطني الحر أدان القوات،
يوضح من هيك
بس بدي كمل بالمواقف المسيحية. أدان القوات اعتبرت استهدف التظاهرة السلمية، هيك قالوا كل مسؤولي التيار. سليمان فرنجية تضامن مع حزب الله وأمل، بوقت مواقف الشيخ سامي الجميل كانت متضامنة مع القوات اللبنانية وأهل عين الرمانة. شو رأيك بكل المواقف للقوى الحزبية المسيحية؟
شوفي سترولا، اولا وضع هذا الموضوع برجع بقول لك للمره يمكن الثالثه بهالحلقه ويمكن بعد كرر لك اياها اكثر.
نعم.
وضع ما جرى في عين الرمانه عند القوات اللبنانيه هو امر مجافي للحقيقه 100%.
نعم.
لانه لم يكن هناك قرار قواتي بانه يصير اللي صار. الدكتور جعجع امبارح بمقابلته اكد، وبفتكر يعني في شواهد وعطى شهود، يعني أعطى مصداقية عالية، اللي أنا أساسا كلامه عندي له مصداقية عالية، بس قال أنه أنا عشية 14 تشرين تواصلت مع القيادات الأمنية للطلب منهم ب يعني حماية المنطقة وتكثيف حضورها فيه لعدم حصول أي إشكالات، لأنه كان في تعبئة من أشهر من قبل الفريق الآخر ضد التحقيق وضد القاضي بيطار، وكان في تهديد بمجلس الوزراء علني أنه حتشوفوا الخميس أمر مش شايفينه في.
بس وزير الداخلية قال ما كان في، وزير الداخلية قال ما كان في أي معلومات عند الأجهزة الأمنية.
نعم. بترجيك ولا خليني أكمل الفكرة.
تفضل.
في تسجيلات صوتية قبل بليل سمعناها ما حدا نفاها من قيادات عند الثنائي الشيعي عم تطلب من مناصريها البقاء في بيروت لأنه في أمر كتير كبير عم بيتحضر. كان في يعني هيك إذا بدك جو غير سليم، ساعة قالوا بدنا نعمل حشد كتير كبير، ساعة قالوا لا بدنا نرجع نعمل تظاهرة نخبوية.
صحيح.
وشفنا كيف تحولت النخبوية عندهم إلى B7 وإلى RPGات وإلى سلاح متفلت. هذا الجو نحن ما كنا مستنطفينه، منشان هيك قيادة الحزب تواصلت مع القيادة الأمنية لتحذيرها من أنه شيء ما قد يجري. فإذا نحن قرارنا كان في مكان آخر، قرارنا هو كان معالجة أو التحوط، عفوا مش معالجة، التحوط سلفا لأي أمر لا تحمد عقباه قد يحدث على الأرض، أبدا ما كان اتجاهنا في المقلب الآخر وفي الاتجاه الآخر. فإذا تحميله لهالمسألة اللي صارت ولهالأحداث اللي صارت للقوات اللبنانية يجافي الوقائع، يجافي المنطق، يستبق التحقيقات. كرمل هيك سؤالك انه كيف بتلاقوا موقف القوى المسيحية منكم هو في غير محله، لانه في تحقيقات هلأ جارية، خلينا ننتظر
التحقيقات
وعلى أثر ذلك نرى.
طيب كنت عم بقول لك انه وزير الداخليه عم بياكد انه هيدي الفويسات اللي على الواتساب ما كانت دليل لشيء. وزير الداخليه عم بيقول كل الاجهزه الامنيه نفيوا علمهم باي معطيات خطيره كانت رح تصير، يعني كان عم بيقول انه ما في شيء كان رح يصير نهار الخميس. انتم من شو كنتوا نقزنين؟
شوفي يا عزيزتي، يعني مع احترامي لوزير الداخليه وانا بعرفه وكنا سوا بمعهد الدروس القضائيه، ما عندي أي سبب للتشكيك بنزاهته الشخصية وبأخلاقياته الشخصية. بس أنا بقول لك يعني اللي بيجي من القضاء اللي بيكون قبل بيوم رئيس محكمة وتاني يوم بيصير وزير وبمنصب حساس مثل هيدا، يعني خلي يدرس كلماته قبل، لأنه كل ما عم بيطلع بالإعلام يعني في مكان ما عم بيزحط. خليني أقول بالأمس طلع قال أنه أنا فرض علي أني زور جبران باسيل، وإذا بدك عرة، وهذا شيء إيجابي يعني إحنا استفدنا منه إذا بدك السياسي هذه الزحطة. نعم. أنه شفنا كيف عم تندار اللعبة السياسية، وشفنا مين الحاكم الفعلي، وشفنا مسألة الطلط المعطل، وشفنا كل هالأمور هذه اللي كنا نحن عم نواجه الرأي العام أنه نحن مش هيك بدنا تشكيل الحكومة، ومنشان هيك كنا مصرين على حكومة حيادية من المتخصصين، لأنه كنا متخوفين أنه تفضلي هلأ وقت تحطي أنت الفرقاء السياسيين داخل مجلس الوزراء بيتحول بأحداث مثل هذه إلى حلبة مصارعة،
وهذا
وهن من فريق واحد تقريبا. نعم. كلهم سوا، وبرضو عم بتشوفي الإشكاليات والارتباكات، وهلأ الحكومة بعد ما قلعت وتعطلت. طيب وزير الداخلية خليه يخفف لنا تصريحات، ينكب أكثر على التقارير، إذا ما كان سامع هالواتسابات اللي عم بقلك عنها قبل بليلة، اللي عم بيقولوا احشدوا وانتبهوا وحالة تعبئة وخليكم ببيروت وما حدا يطلع وفي شيء كبير عم نحضره، أوكي معناتها عنده مشكل بتلقي التقارير، أو الأجهزة الأمنية عندها مشكل بالتواصل معه. بكل الأحوال هذا يدينهم، وهذا بخلينا نحن مع كل إرادتنا بدعم القوى الأمنية والأجهزة العسكرية ومع كل تسليمنا بحصرية قيادتها للأمن في لبنان، بيطرح علامات استفهام كبيرة جدا بشكل مبرر ومنطقي ومشروع، انه اذا هيك وزير الداخلية عم بيحكي انه ما كان عنده تقارير وانه الأجهزة ما زودته، يا اما مش عم بيقول الحقيقة يا اما مضغوط عليه تيقول اللي قاله على يومين متتاليين، يا اما ما في تنسيق بين الأجهزة الأمنية، وهذه كارثة.
استاذ جورج، الكل عم يسأل يلي صار دفن اتفاق مرم خايل، انه لما حزب الله بيهجم على عين الرمناني معناها ما بقى عامل حساب لوجود التيار بالشارع المسيحي، أم العكس صحيح، ممكن اعتبار ما جرى بإطار شد العصب الانتخابي مثل وقت خطاب محمرش والبلطجة وغيره؟
أنا دائما أرجح السيناريو الثاني، يعني عم بقول لك وبرجع بأكد لك، التيار الوطني الحر هو فصيل من فصائل حزب الله ويتصرف على هذا الأساس، يتم احترام خصوصيته من قبل حزب الله بإرادته وبمزاجه لتقويته شعبيا داخل البيئة المسيحية، لأنه أصبح خارج الوجدان المسيحي العام. الوجدان المسيحي العام بده دولة، بده بناء مؤسسات، بده نظافة وشفافية، مش بس عند المسيحية، عند كل اللبنانيين. ما بدي أقول كلام طائفي، كل اللبنانيين بأغلبيتهم الساحقة بدهم هذا الأمر. أكيد التيار الوطني الحر بممارسته بنهجه بإدائه في مكان آخر، امبارح حزب الله لم يراعي هذا الموضوع، كان عنده حسابات أخرى، مضغوط بمسألة تحقيق المرفأ لدرجة أنه لم يراعي خصوصية التيار الوطني الحر. منشان هيك شفنا هذه الاهتزازات بين قاعدة التيار الوطني الحر وبين قيادته اللي قرارها في مكان آخر، وآخر همها قاعدتها شو
عم بتفكر.
شو بتفكر وشو بتحس وشو بتقول.
طيب اليوم حزب الله قدر ينجح يحطكن ويحط اللبنانيين بين خيارين، أو تنحية القاضي البيطار أو الفتنة والحرب الأهلية، شو رح تختاروا كقوات لبنانية؟ محرز نرجع للفتنة للحرب استاذ جورج، يعني اللي صار ما خلص، تداعياته بعد ما خلصت ما لقينا حل، شو رح تختاروا؟
شوفي ب ب بأحاديث الدكتور جعجع، أحلى جزء من أحاديثه بالنسبة لي هي عندما هيك يعطي هذه اللمحة المبدئية عنده الإيدياليزم، مع أنه بعالم السياسي ما في كتير مع الأسف إيدياليزم، منشن هيك سياسي بشعة ومنشن هيك حالة البشرية مثل ما بتعرفيها وما كان حول العالم. امبارح بحديثه هذه اللمعة المبدئية، وقت اللي قال له للمحاور الأستاذ عبود، قال له هذه حرب مبدئية نخوضها إذا العالم كله ما بده يعرف الحقيقة بجريمة انفجار المرفأ، نحن بدنا نضل حتى اللحظة الأخيرة باسم الناس وباسم اللبنانيين نحارب من أجل تحقيق العدالة في جريمة انفجار المرفأ. وقال إنه شو همي أنا إذا الدول الأجنبية منا كتير منخرطة عملياً بحماية تحقيق المرفأ، هودي الضحايا ضحايا لبنانية، هذا الجرح هو جرح لبناني، العاصمة التي تهدمت هي عاصمة وطننا، فإذا نحن أولياء الدم، نحن اللي بدنا نعرف الحقيقة، وشو ما كانت الأثمان اللي بدها تندفع مستعدين ندفعها لنبلسم جراح ذوي الضحايا اللي بعد لا جفت دموعهم ولا عرفت عيونهم أنهم هودي اللي عم نخوض المعركة. أكيد بدنا العدالة، ما حدا يهددنا بالسلم الأهلي، ما حدا في يحتل بلده يا رولا،
صحيح
هيدا أنه منغزي لبنان وأنه منحكي شو يعني إيه واحتليت لبنان وبعدين
صحيح
فت على جوني وعلى زحلي وعلى محل ما بدك بسلاحك إيه وبعدين خبرني تاني يوم شو شو حلك لهذا الوطن؟
هذا
شو بتطعم
التهديد
الناس؟
والابتزاز الدائم
شو
بتخيل.
بتعطيهم أمل لبكرة؟ أي نموذج من الدولة ومن الحكم ومن المؤسسات عم تعطيهم؟ هيدا كل خلافنا يا رولا مع حزب الله وحلفائه كلهم سوا، هيدا كل خلافنا نحن وياهم، نحن عم نقول لهم خلونا نعمل دولة يا شباب، خلونا نطبق الدستور يا شباب، خلونا نطبق القرارات الدولية، أنتم لبنانيين بس إذا مشروعكم هو مشروع خارجي تسقطون عن نفسكم هذه الصفة وتلتحقون بهذا المشروع الآخر وبتصيروا عم بتنفذوا هذا المشروع الآخر، نحن لا مشروع لدينا إلا المشروع اللبناني.
عظيم.
لا مشروع لدينا إلا مشروع قيام الدولة اللبنانية.
أعود لموضوع الجيش يلي قلت لك رجعت له، في مفارقة، الجيش أصدر بيانين، الأول اعتبر فيه أنه يلي صار بمثابة كمين تعرضت له تظاهرة سلمية، رجع بالبيان الثاني تحدث عن إشكال واشتباك. حزب الله اتهم الجيش أنه أصدر البيان الثاني بضغط أمريكي. شو الحقيقة؟ ليه من الأساس الجيش يلي عرف بالتظاهرة ليه ما عمل خط فاصل كبير كالعادة وحمي بدار وعين الرمانة؟ اسمح لي يعني أيام التظاهرات بالزوق وجل الديب كان يكون في جيش أكتر بكتير. من الآخر، هل قصر الجيش بمكان ما؟
شوفي أنا يعني برجع بقلك، أولا لست خبيرا في الشؤون العسكرية، بس أنا أصر على القول أنه يجب على كل اللبنانيين أولا أن يتوحدوا خلف المؤسسة العسكرية اللي هي المؤسسة الوحيدة اللي نحن كلنا سوا طواقين أنه تحمينا وأنه يكون عندها حصرية السلاح ويكون عندها حصرية استعمال القوة. هذا من الناحية المبدئية. من الناحية العملية، إيه صحيح إذا في حدا بده يتهم الجيش والقوى الأمنية ونحن لا نتهم، انتبه كي لا أفهم خطأ، بس إذا حدا مشروع له أن يتهم الجيش اللبناني أو أي جهاز عسكري بالتقصير في مكان ما وبعيد نحن لا نتهم، هو الناس اللي تعرضوا إلى هذه الغزوة وما كان الجيش عم بيحميهم وما منع هذا الاحتكاك وما منع هذا التراشق بالنيران وما تحوط سلفا لأخذ هذا التدبير. ومع ذلك نحن نقول باللي شفناه أنه قد ما كان في يعني عناصر عسكرية، هذه الغزوة وهذه الاندفاع اللي شفناها بالفيديو الشهير كيف فاتوا على هذا الحي بعين الرمان وكيف بلشوا التكسير بالسيارات،
نعم.
يعني كمان كان لح يكون لو ما كان في دم بين المعتدين وبين أهالي عين الرمان اللي عم بيدافعوا عن ممتلكاتهم وعن أرواحهم، كان لح يكون في دم بين هؤلاء وبين الجيش اللبناني. بكل الأحوال من يتحمل مسؤولية هذا الدم الذي تمت إسالته ب 14 تشرين أو الدم اللي كان ممكن يسيل بين الجيش وبين هؤلاء، هو من حرض هؤلاء على الدخول إلى عين الرمانة ومن حرف مسار التظاهرة ومن قرر أساسا. برجع لك أنا للأساس لأنه دائما بحب عيد الأمور إلى أسسها وإلى جذورها تما نلتهي بالقشور وبالنتائج وبالأمور الجانبية. هو من قرر أنه أنا ما قدرت سقط القاضي بيطار بالخطب الأسبوعية والشهرية وبالتهديد الأسبوعي والشهري، وما قدرت سقط القاضي بيطار داخل مجلس الوزراء، وما قدرت سقط القاضي بيطار بالمحاكم وبطلبات الرد والتنحي، رايح تسقطه بالشارع.
طيب بس هذا هو ما عطيتني تعليقك على كلام،
هذا هو الجرم الأكبر.
بدي تعليقك على اتهام حزب الله للجيش أنه بيانه الثاني أصدره بضغط أمريكي، أنه يخفف القصة منا كمين، إنما إشكال واشتباك.
شوفي يعني هذه الاتهامات الجاهزة للجميع وقت اللي الحقائق لا تناسب سياسة حزب الله، عم بقلك ما بقى تنطلي على حدا. هذا المنطق اللي بيتعامل فيه حزب الله مع كل المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية إلى أصغر دائرة رسمية، إنه يا بتمشوا مثل ما نحن منقولكم يا بتنفذوا سياستنا وأوامرنا وتوجيهاتنا ومخططاتنا، يا أما أنتوا بتكونوا مرتهنين الأمريكان أو صهاينة أو عملاء أو متأمرين.
هون الاتهام للجيش، حتى هون في اتهام للجيش،
يعني في قائمة جاهزة دائما عندهم من الاتهامات، ما فرقة معهم لا جيش ولا غير جيش، مجلس نواب، مجلس وزراء، جيش، قضاء، كله معتبرين انه الدولة اللبنانية هي اذا بدك خاصرتهم، انه هن عندهم دويلتهم، وهيدي الدوله يعني اكسسوار لازم يكون تحت امرتهم وتحت توجيهاتهم، والويل لمن عصى.
بدي احكي عن فيديو تابعناه امبارح وكمان اسمع رايك فيه. الاتهامات كانت انه القوات نشرت قناصين على سطوح البنايات بالطيونه، وانه هن قوصوا صايب على رؤوس المتظاهرين، وانه هيدا الشيء اوقع 7 قتلى وعدد من الجرحى. بس امبارح تابعنا مثلا على تلفزيون الجديد يلي زار اهم مبنى قيل انه كان عليه قناصين، عمل مقابله مع المسؤول عن المبنى، بيقول إنه المبنى كله بيسكنوه أبناء الطائفة الشيعية، وإنه يلي طلعوا على السطح هن عناصر وضباط من الجيش. شو ممكن تفهم من هذه الحقيقة؟
صدقاً صدقاً رولا، أكيد الإعلام دوره أن ينير الحقيقة، ودور الإعلام في لبنان تحديداً، وأنا يعني أحترم جزء كبير من الإعلام بنفس قدر احتقاري إلى إعلام آخر معروف توجهاته ومعروف صفاره، خليني أقول إعلام أصفر. شفنا الصورة المقززة اللي صدر فيها أمس عدد جريدة الأخبار. بس
صحيح.
بكل الأحوال مع احترامي لدور الإعلام وسعيه إلى كشف الحقائق أو المساهمة بكشف الحقائق، وأكيد جزء كبير من الحقيقة تم توثيقه من قبل الإعلام أثناء حدوث الاشتباكات ومن قبل المواطنين اللي كانوا عم بيصوروا، بس ما يركن له بالنهاية هو التحقيق الذي بدأ تحت إشراف النيابة العامة التمييزية وبواسطة الأجهزة الأمنية وتحديداً مخابرات الجيش. يعني أكيد ما قيل مبارح أو ما ورد بتحقيق تلفزيون جديد واللي أنا تبعته وبفتكر كل اللبنانيين تبعه،
صحيح.
يثبت أنه تعليب الاتهامات
ما بقى
هو لأغراض سياسية. ومثل ما قلتي ومثل ما أنا قلت أيضا من يومين بمقابلة تلفزيونية، أنه اللي عمل 14 تشرين واللي خطط ل 14 تشرين يعني محترف جدا، أراد أولا ترويع القضاء، تدجينه، ترويع شخص القاضي بيطار، ودغري بلشنا نشوف إشاعات أنه هو طلب من رئيس الجمهورية أنه يتنحى، أو عرض عليه فكرة التنحي وأنه هو ما بيحمل دم رجعة رئاسة الجمهورية، أعلنت نفيا لهذا الموضوع، أنه هذا الهدف الأول من حققه. الهدف الثاني إذا صار في مواجهة من قبل أهالي المناطق اللي نحن رح نفوت عليها بالقوة وبمنطق الغزو مثل ما صار ب7 أيار، دغري نتهم القوات اللبنانية لأنه هي عندها الحضور الشعبي الأكبر بهذه المناطق. وإذا ما قاوموا، شوفي الفكر الشيطاني، وإذا ما قاوموا بنكون عملنا 7 أيار آخر، وصلنا الرسالة المضبوطة اللي هددنا فيها على طاولة مجلس الوزراء وضربنا إيدنا على الطاولة إنه رح تشوفوا شيء غريب عجيب. منكون عم نفهم أهالي هذه المناطق أنه أنتوا غيركم وأنتوا مثل غيركم قادرين نفوت على مناطقكم ساعة اللي بدنا ونغزيها، أوكي. والأمر الثالث اللي أنا وضعته ربما كهدف على المدى البعيد، أنه ندخل لبنان بنفق أمني ضاغط مع أحداث تالية أو بدون أحداث تالية، وصولا إلى تأجيل الانتخابات النيابية والقول أنه
أمنيا ما فيه.
الجو العام متشنج ومشحون طائفيا بشكل أنه لا يمكننا إجراء انتخابات نيابية، خاصة بالأقضية المسيحية والدوائر بالدوائر الانتخابية المختلطة.
طيب بس رئيس، في شيء كتير خطير، امبارح بخطابات التشييع كان في كلام تحريضي عالي النبرة ضد القوات. السيد هاشم صفي الدين توعد بالرد، كلامه حرفيا هن بيعرفوا كيف بيردوا ولن يتركوا دماء يلي سقطوا تروح هدر. كيف وين بدهم يردوا؟ شو يعني في جولة تانية؟ حتى كمان في أحد المسؤولين بحزب الله قال لرويترز لن ندع دماء شهدائنا تذهب هدرا. شو ناطرنا؟ وين؟ كيف؟
رولا، بالمنطق القانوني أيضا أي إشارة إلى تحميل القوات اللبنانية كحزب مسؤولية ما جرى، ومن ثم دغري ربطه بفكرة الانتقام وفي فكرة الرد، هو تهديد إلى كل قيادي ومسؤول بحزب القوات اللبنانية، وهذا إخبار إلى القضاء اللبناني، هن قالوا بعظمة لسانهم على القضاء أن يحمي حزب القوات اللبنانية، لأنه هذا تهديد علني وهذا إهدار لدماء قيادات حزب القوات اللبنانية وكوادره. هل قد بالقانون واضحة الأمور؟ وقت اللي أنت تتهمي فريق وتقولي هذا الفريق يتحمل المسؤولية مستبقة التحقيقات، ومن ثم دغري وبنفس الخطبة وبنفس الخطاب وبنفس البيان بتقولي ونحن سننتقم ونحن سنرد، وانت مستبقى التحقيق وانت عاملة حكم مسبق على هذه الجهة بالسياسة، وترجعي بتقولي انا بدي انتقم من هذه الجهة، هذا تهديد علني على القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحمل.
بهالإطار اكتارت فجأة بفيديو للناطق اليوم للناطق باسم أهالي ضحايا تفجير المرفأ إبراهيم حطيت، هو عم بيطالب بتنحي البطار، قال من بعد حوادث الطيوني، ورجعنا شفنا فيديو آخر لإله ولزوجته عم بيقول إنه هددوه وإنه الرسالة وصلت ومردودة. شو يعني دخلنا مرحلة تهديد كمان من نوع آخر؟ هل تبعت ما حصل مع السيد إبراهيم حطيت؟
أكيد أكيد تبعت رولا، وإنه أكيد لا شيء يدعو إلى الاستغراب، ما هذا سياق متكامل. يعني تهديد، شوفي وقت يجي تهديد من وزير وقاضي على طاولة مجلس الوزراء، انه يعني شو بعد تنتظري، او شو بعد ممكن يخليك هيك شيء يحسسك بالاستغراب؟ خلص ما يعني خلص. هذا نهج وهذه السياسة واضحة المعالم، نهج مستمر منذ زمان بالتهديد وبالترغيب و بالوعيد وبالتنفيذ أيضا، وكرمل هيك أنا عم برجع بأكد لك على هذه الفكرة لأنه هامة جدا، أنه تحميل القوات اللبنانية المسؤولية قبل التحقيقات، ودغري التهديد بأنه سنرد وأنه نحن بنعرف ناخد حدنا بإيدنا، هيدا إهدار لدمنا جميعا.
قبل ما أختم هذا القسم وهذا الملف، الخميس استاذ جورج عايز شفنا مشاهد مؤلمة جدا، تلاميذ المدارس بعين الرمانة عم يتخبوا تحت مقاعدهم، ناس مرعوبين عم يهربوا من رصاص كقوات لبنانية، شو رح تعملوا لمنع تكرار هذه المشاهد؟
كل ما شاهدناه الخميس من أوله من أساسه نحن لا نريده، ونحن نسعى إلى إقامة دولة تمنع حدوثه. من 2005 يا رولا خطابنا ثابت، وما بدهم يصدقوا وما بدهم يسمعوا وما بدهم يتجاوبوا سياسة استعلاء واستكباره، إنه هيدا البلد لقلنا وأنتوا حكوا بدكم إياه ونحن ما بدنا نسمعكم، وأنتوا صهاينة وأنتوا متآمرين وأنتوا بدك إياه، وكل ما اجتمعوا اثنين بمسيرة ببلشوا هتفات سمير جعجع صهيوني. طيب المرأة اللي عندها 5 أولاد،
نعم،
اللي كمان سقطت نتيجة هذه الاشتباكات،
نعم،
طيب هودي أولادها كمان منهم ضحايا؟ إنه كل هذا الموضوع، إنه أنت فكرك يعني حدا منا أو من جونا يعني طالبه. كان يريد هذا الشيء
صحيح.
نحن لكن بدنا يصير اللي صار بالتحقيق وبتداعيات جريمة المرفأ، ولكن بدنا يصير اللي صار وقت اللي نزلوا يهددوا ويروحوا يحتجوا قدام قصر العدل، ولكن بدنا يصير انه يفوتوا ويغزوا شوارع عين الرمانة، واكيد اكيد ما كان بدنا يصير في اطلاق نار. بس وقت تصير الامور هيك يا رولا، وقت تصير الامور هيك وبدك تجي تحملي المسؤولية، لمين بتحمليها؟ المنطق، مش ضروري واحد يكون عالم بالقانون، إذا أنا عم خبرك خبرية عم بقلك صار 1-2-3 من 6 أشهر لليوم بموضوع التحقيق بجريمة انفجار المرفأ اللي هي الأساس، وبرجع بقلك اللي صار مربوط بهذا الأمر وبموقف جهات سياسية لا تريد للحقيقة أن تبان ولا تريد للعدالة أن تتحقق، هذا مسار متدرج بدأته بالتشكيك ثم بالسعي إلى التنحية ثم بالضغط السياسي ثم بالنزول على الأرض وخلق هذه التوترات. طب من يتحمل مسؤولية؟ مش هيدا اللي خطط لكل هذا الأمر
صحيح، يلي كان
واللي
عم
وصلنا،
يحقن، يلي عم يحقن كل هذه الفترة.
واللي وصلنا لهالنتيجة المؤسفة بالنسبة لنا، وكلنا عبرنا عن أسفنا إنه نحن ما بدنا دم لبناني يسيل. بس إنه طيب لمين بتحمل المسؤولية؟ لأهالي عين الرمانة، وبتعتبريهم هن الأعداء، وبالسياسة بتلبسيها للقوات اللبنانية كحزب، وبتعتبري إنه هناك قرار عند حزب القوات اللبنانية، وكأنه نحن يعني طلبنا منه انه يفوتوا على عين الرمانة. يعني براس مين بدها تقطع؟ يعني بأي منطق بدها تقطع؟
نعم،
انه نحن جزيرة هيك بالعالم، ما حدا عم بيشوفنا، انه هذا الرأي العام العالمي والرأي العام المحلي اللي كان عم بيتابع. يعني هذا مخدر، انه انتم فيكم تعبوا له الأفكار اللي انتم بتلاقوها مناسبة.
بدي ارجع فوت شو الحل هلا ريس، واحكي قضائيا وسياسيا. اليوم مطلوب راس القاضي طارق البيطار، من شو خايف حزب الله والسيد نصر الله؟ ليه عاملين هالقد حالة ارتباك؟ ليه سربوا قبل بكم يوم انه عندهم معلومات انه البيطار بده يتهم حزب الله مباشرة بتفجير المرفأ، مع انه لغاية هذه اللحظة القاضي البيطار ما استمع حتى لأي عنصر او مسؤول بحزب الله، واساسا انا ما بعرف اذا بيقدر يستمع. من شو خايفين؟ وهل تتوقع القرار الظني عن جد يطال مسؤولين في حزب الله؟
رولا، التحقيقات يجب أن تكون سرية، مش يجب، يعني هذا القانون بيقول أنه كل التحقيقات التي يجريها أي قاضي تحقيق تخضع للسرية، ثم المحاكمة تكون علنية.
بركي في مين عم بيسرب.
ولهذا هناك فلسفة قانونية تكمن وراء ذلك. ماشي، طيب هلا حدا عم بيسرب ما عم بيسرب ما بعرف، يعني على قاضي
دكتور
التحقيق،
علوش امبارح
على
سمعني عم
المحكمة.
بيقول في مين عم بيسرب لحزب الله كرمال هيك جن.
يعني ما بعرف منين بيجيب معلوماته الدكتور علوش، بس انه انا ما عندي معلومات، وعم بقول لك اذا هالشي صحيح على القاضي البيطار ان يحيط تحقيقاته باعلى درجة من السرية، وهذا يعني موجب ملقى عليه، يلقيه عليه القانون، وهو يتحمل مسؤولية اي تسريب بطبيعة الحال. طيب التحقيقات سرية، ولكن يعني أنا كل شيء فيي أقوله عن مسار هذا التحقيق، ويجب على الرأي العام اللبناني أن يتنبه إلى هذا الواقع. كان في قبل القاضي بيطار محقق عدلي اسمه فادي صوان،
نعم.
بمسار تحقيقاته إجا قال إنه، وأرسل إلى مجلس النواب، يقول له لمجلس النواب إنه كل من تعاقب على رئاسة مجلس الوزراء وعلى وزارة المال، اللي هي وزارة الوصاية على الجمارك، والجمارك هي يعني جهاز له اختصاصات أساسية بالمرفأ، ووزراء العدل، لأنه القضاء أيضا كان له دور أساسي بملف السفينة وبملف البضائع التي حجزت في السفينة، وكل وزراء الأشغال العامة، لأنه كمان هي وزيرة الوصاية على المرفأ. هودي أنا بعتبر أنه عليهم شبهة تقصيرية وعليهم مسؤولية تقصيرية. طيب تم التنحيت، إجا القاضي بيطار وتم التنحيت آنذاك. ليش؟ لأنه قيل آنذاك أنه خي أنت يا قاضي الصوان عم تعمل شعبوية،
ارتياب. نعم.
وانت عم بتروح على جزء من التحقيق اللي هو المسؤولية التقصيرية او اهمال الوظيفة، وما عم بتروح على المستويات الاخرى من المسؤولية الجنائية، اللي هي مسؤولية من ادخل هذه المواد ومن استفاد منها ومين كان مسيطر عليها ومين اخرج منها، يعني مين اخرج جزء منها. بس بنفس الوقت ما كنا عارفين، لانه عم بقول لك التحقيق مفترض انه سري، ما كنا عارفين اذا فعلا القاضي صوان عشو توصل انذاك بالمسؤوليات الاخرى وشو كانت خطته. يعني بلشوا هجوم عليه لمجرد انه قال هودي السياسيين اللي هن برتبه وزراء عليهم مسؤوليه اهمال او ما يسمى بالقصد الاحتمالي، اي عرفوا بالامر واخذوا المخاطره. إجا القاضي بيطار على ما تبين لنا كأعضاء بلجنة الإدارة والعدل شاركنا بالهيئة المشتركة واطلعنا على الإحالات التي وردت منه لطلب رفع الحصانة. هذا القاضي أخذ معيار، قال لهم للطبقة السياسية: عظيم، إذا أنتم اتهمتوا فادي صوان أنه عم بيعمل شعبوية وأنه عم بيتهم الكل وأنه عم بيخلق يعني حالة لشخصه، أنا لح أعتمد معيار. شو هو هذا المعيار؟ أنه
كل حدا
كل
تبلغ.
مسؤول أنا قدامي بالتحقيق عندي في ورقة رسمية صادرة عن مرؤوس أو عن جهة أخرى بتقله لهذا المسؤول رسمياً وخطياً أنه في مادة اسمها نيترات أموتيوم بالمرفأ بوزن كذا بكمية كذا، وهذه مواد خطرة ومن شأنها إذا اشتعلت أن تحدث ضرر كبير وينتج عنا ضرر كبير، ولم يتحرك، أنا هيدا المعيار اللي بدي اتخذه لأدعي عليه واستجبه وشوف شو بدي أخذ إجراءات.
بس كمان إذا بتسمح لي كمان يعني أستاذ جورج، هون في اتهام لإله هو يتحرك كمان وفق أجندات، مثلا من السفارة الأمريكية النائب علي حسن خليل قال بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه اجتمع 45 دقيقة مع الأمريكيين، وهيك عمل بعد مذكرة توقيف بحق فينيان. أستاذ ما بيحق له كمان حزب الله ينقذ أن البطار تحركه السفارة الأمريكية، خصوصا بظل الإشادات من الكونغرس فيه وبعمله؟ طب هني كمان حسين بارتياب بشي منه مقبول، كمان إصراره على كتير أمور عم بيحسوا بالارتياب. مثلا رفض الاستماع للواء عباس إبراهيم رغم مطالعة النيابة العامة التمييزية أنه استمع له ورفع لنا تقرير، ونحن بنرجع من الداعي عليه رفض. يعني ما بيحق لهم ينقذوا هني كمان هون؟
ست رولا، نحن عم ندعم طارق بطار، نحن عم نقول مش عم ندعمه لشخصه، ما حدا منا بيعرفه، وعدم معرفة أي سياسي فيه لهالإنسان هيدا برصيده، لأنه القاضي يجب أن يكون بعيدا عن السياسيين مع الأسف، مش مثل عدد من القضاة مرتهنين للسياسيين وبيتولوا مناصب نظرا لقرب من السياسيين. طيب نحن عم نشيد بعمله، ونحن عم نحاول كجهة سياسية لها رأي بهذا البلد وبما يجري نقول انه هذا التحقيق يجب ان تبعد التدخلات والضغوطات عنه. طيب فينا نتهم طارق بطار انه قواتي؟ يعني هلا كل واحد بيطالب بتحقيق العدالة،
أنا مش عم بحكي بهالاتجاه، أنا بس عم بسأل هل يحق لحزب الله ينقذ
بعد إيد السياسيين عنه؟ بيكون أمريكاني وبيكون قواتي، طب ما هذا ظلم، هذا واحد ويجافي المنطق. اثنين، يا ستي على فرض أنا ما عندي معلومات لا عن أجنداته ولا بدافع عنه، يعني ما يعني لم وكلني محامي دفاع عنه ولا عندي معلومات تقول أنه يجب أن أدافع عنه إلى الموت لهذا الإنسان. أنا عم دافع عن منظومة العدالة اللي عم بحسها مهددة من هذا الفريق السياسي اللي هو جاهز يتهم غب الطلب إذا بده يتحرك هذا القاضي صوب الحقيقة، وعم بيمنعوه يتحرك صوب الحقيقة. لا بدهم قضاء دولي ولا بدهم قضاء محلي، طب شو بدكم يا أخي؟ بدكم ننسى أنه صار في انفجار؟ ثالثا، إذا فعلا بدي روح أنا لأبعد مدى بالتحليل، إذا فعلا يا سيدي أنتم مرتبين منه هذا القاضي،
أوكي،
في إجراءات قانونية أعطيكم إياها القانون، وهذه يعني من ميزة حق الدفاع في النظام القانوني اللبناني، توسلتوها زبطت معكم على أيام القاضي صوان، وأنا ما بدي قيم هذا الحكم الذي صدر على فكرة بالأكثرية وخلفه قاضي من محكمة التمييز آنذاك، وهلأ عم بتقدموا هذه الطلبات وعم تنرد كلها سوا.
طيب لليوم 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 صار في حكمين صحيح،
خليني بس لك في ناس عم بيقولوا لك انه عم تنرد لعدم الاختصاص. طيب يا خي، فأذن اذا في ثغرة قانونية عالجوا هذه الثغرة القانونية وخلوا إطار مجابهتكم لهذا القاضي اذا فعلا مرتبين منه في الإطار القانوني، ما يطلع حدا يهددوا علنا.
يعني روحوا قانونا.
أمين عام أكبر حزب بلبنان وعنده سطوة سلاح يطلع يهددوا، ما تنزلوا على الشارع لا تسقطوا.
رئيس بعد في دعويين
ما في حكومة إذا بيضل القاضي بيطار،
ريس
بروحوا بالقانون،
لليوم في
بيعطيكم القانون
حكمين، لليوم في حكمين من محاكم التمييز وحكم من محكمة الاستئناف لمصلحة البيطار، بس بعد في دعويان لدى محاكم التمييز لنقل الملف من يد البيطار، شو بتتوقع؟
ما بعرف، ما يعني ما في استبق، ما في أبدا استبق، وما بدي أتفلسف وأعطيك نظريات
طيب
وهذا ملف
شو
قضائي
الآليات
أحترم،
الممكنة؟ شو الآليات
أحترم كل
الممكنة؟
ملف قضائي. نعم،
شو الآليات الممكنة لتنحية القاضي بيطار؟ رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية رافضين تنحيته، كما قال الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء ما بيقدر يتدخل بعمل القضاء. وزراء الثنائي الشيعي عندهم نظرية إنه كون البيطار تعين بمرسوم محقق عدلي، فإذا بمرسوم يمكن كف يده. شو ما بتقدر الجهة يلي عينته ترجع تشيل؟
بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، إذا بدهم يتبعوا نظرية موازاة الأشكال، إنه إذا تعين بمرسوم يقال بمرسوم، بس هن بيعرفوا كتير منيح إنه تعيين المحقق العدلي في الجرائم التي تحال إلى المجلس العدلي بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن تقترن، وهذا شرط لازم وأساسي ولا يمكن صدور المرسوم بدونه، هو موافقة مجلس القضاء الأعلى. هذا واحد. اثنين، يا ستي نحن عندنا دستور بهالبلد أو ما عندنا دستور، بس تنعرف يعني إذا كمان بده يطيحوا بالدستور صار موضوع آخر، نعرف إنه صرنا بشريعة الغاب، بس إذا في عندنا دستور ونحن انتخبنا نواب وشكلنا مجلس نواب بموجب أحكام هذا الدستور وشكلنا حكومة وعملنا استشارات نيابية ملزمة، وهلأ هذه الحكومة أخذت ثقة المجلس النيابي بحكم الدستور، هذا الدستور على ماذا ينص؟ على مبدأ فصل السلطات.
صحيح،
ينص بالمادة 20 على أنه السلطة القضائية هي سلطة مستقلة. طيب عظيم يا أخي، إذا في استقلالية للقضاء وإذا في مبدأ فصل السلطات، ما فيكم تتجاوزوا الدستور بهذه السهولة يا جماعة، والله حرام، اتقوا الله
طيب
بهذا البلد وبدستوره.
في مخرج ريس عم يحكوا عنه إنشاء لجنة تحقيق نيابية للنظر في إخلال رؤساء وزراء سابقين بواجباتهم عملا بالمادة 70، وإنه بتنحط على جدول أول جلسة لجدول أعمال للهيئة العامة بعد 19 تشرين، وهيك بيربطوا اختصاص المجلس بهؤلاء. ممكن يكون هذا هو الحل؟
شوفي، قلتها سابقا وأكررها، هذا المخرج وهذا يعني الطريق الذي ينوي البعض سلوكه واضح أنه يهدف إلى عرقلة التحقيق العدلي. هذا إذا بدك بالأبعاد والمرامي والمقاصد والأهداف، اللي عم بيحاول يعمل هالشي، ما هدفه الحقيقة وما هدفه ينتصر لدم الضحايا اللي سقطوا بأربعة آب، همه يحمي المشتبه فيهم أمام المحقق العدلي، يحميهم من خلال إنشاء مسار قانوني آخر أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اللي التاريخ بيعلمنا أنه ولا مرة
بس
حدا
قانوناً
حال
بحق
إلى هذا
لهم،
المجلس.
يعني ما فينا عن نيات قانوناً، هذا مخرج.
أنا بوصل، عم تستبقيني دايماً، يا أما في توارد أفكار يا أما مش عم لحق أشرح الفكرة.
أوكي.
اللي بدي أقول لك إياه أنه مع كل هذه المقدمة اللي قلتها، أنه واضح ليش عم بيعملوا هاي، بدي أوصل لنتيجة أنه إيه، ما في شيء بيمنعه، إيه ما في شيء بيمنع أنه 26 نايب اليوم، لأنه النص بيقول بالقانون رقم 1390 بدك 5 أعضاء مجلس النواب لتوقيع عريضة اتهام وتحريك هذا المسار لكي يسلك طريقه القانوني، إيه بدك 26 نايب. طيب إذا توفر 26 نايب شافوا هيك، أنا ما في حط الفرد براسهم وما في اتظاهر ضدهم مثل ما غيري بيعمل، عظيم، هال 26 نايب إذا وافقوا يمضوا على عريضة اتهام، وإذا عرضت هذه العريضة على الهيئة العامة لمجلس النواب وتوفر لها أكثرية نيابية لتقول إيه أنا بوافق على تحريك الدعوة بهذا المسار، وتشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع هؤلاء والنظر إذا كان في عليهم شبهة يما لا، أوكي، ساعتها منحولهم أمام المجلس الأعلى بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي. هل بنظرك
أكيد
سيتحقق هذا الأمر؟
أكيد لا،
أنه نلاقي الآن يتهمهم؟ أكيد لا،
أكيد
لا. عمين عم بيتضحكوا؟ طيب بدي أفترض أنا هذا المسار قابل للأخذ به، في شيء ما انتبهوا له بالمجلس النيابي الزملاء الكرام اللي هن مع هذا الموضوع. في شيء كتير مهم وبعد ما حدا حكي فيه، وأنا يعني يسرني أن أعلن عنه. وقت اللي الرئيس فادي صوان أحال الإحالة الشهيرة إلى المجلس النيابي طالبا من المجلس النيابي اتخاذ ما يراه مناسب بحق وعدهم، وقتها كانوا ما بعرف قديه كذا وزير عدل وكذا وزير مالية وكذا رئيس حكومة، طلع نائب رئيس المجلس النيابي من بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس للنظر بطلب القاضي صوان، شو قال؟ قال لم نجد شبهة كهيئة مكتب المجلس. صحيح. لم نجد شبهة على هؤلاء، تتذكري؟
صحيح.
موثق. هذا حديث لنائب رئيس مجلس النواب.
صحيح.
يعني المجلس النيابي عطى رأي مسبق.
فعن أي
لجنة؟ حدا منهم هالشباب الطيبة بالمجلس النيابي سامع بنظرية الرأي المسبق الذي يسقط حياد بالقانون، بالقانون مش بالسياسة، الذي يسقط حياد هذه الجهة التي تريد أن تحقق. يعني أنا إذا قاضي اسمي جورج عايز كنت بوظيفة ما وقلت أنه رولا حداد بريئة، ما بيعود فيي ارجع أنظر بنفس الملف. صحيح. وبنفس المتهم تأرجع أعطي رأي، أنا أعطيت رأي مسبق. هذا الرأي المسبق يسقط صفة الحياد عن المرجع القضائي. وهون المجلس النيابي يتحول إلى هيئة قضائية، لأنه في نواب عم بيحركوا، عم بيلعبوا دور النيابة العامة ويحركوا هال 26 الملاحقة العامة، في هيئة عامة عم بتصوت لتحريك أنه وافقت على الهيئة العامة، وفي لجنة تحقيق برلمانية تصبح كأنها قاضي تحقيق. طيب تخيل أنه هذه اللجنة التحقيق البرلمانية لح تكون برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، وهذا الأرجح، ونفسه هو اللي بده يحقق. هو قال بعظمة لسانه وبتصريح
إنه لا شبهة
مصور من أشهر أنه أنا لم أجد شبهة. فإذا يعني أنت أعطيت رأي مسبق.
طيب شو الحل
باسم المجلس النيابي؟
طيب شو الحل؟ شو المخرج؟ ما بعرف، قيل أنه يمكن ينقلوا الجريمة من المجلس العدلي للمحكمة العسكرية.
هذا القاضي يشتغل ويصدر قراره الظني.
ساعتها وقف عمل الحكومة لأنه التهديد واضح، القرار واضح من الحزب بشل الحكومة تحت شعار لا جلسات لمجلس الوزراء قبل تنحية البطار. انتهت الحكومة رئيس، صارت حكومة تصريف أعمال. شو رح يعملوا هلأ الرئيسين عون ومقاتي؟
يتحملان مسؤولية كبرى، والسؤال لا يجب أن يوجه لي كنائب وخاصة بحزب معارض، يجب أن يوجه
بوجه لك سؤال. هل انتهى عمل الحكومة برأيك؟
هلأ منتهي. هلأ شو منتهي. عم تعمل الحكومة؟ طيب. كم صارت عملة اجتماع حكومة بتجي من بعد 13 شهر تعطيل يعني شو في أزمات بالعالم موجودة بلبنان؟ بتجي وما بتعمل إلا اجتماعين ثلاثة ما بعرف قديه، وبعد ما في شيء بيّن، وبلش هذا المجتمع الدولي اللي هو كان وراء تشكيلة مع الأسف أنه ما تشكلت بإرادة لبنانية، تشكلت بضغط دولي. من ضغط لتشكيل هذه الحكومة؟ أنا بأكد لك أنه بدأ اليوم يطرح علامات استفهام، هل اتخذنا القرار الصائب؟
كنت بفرنسا هيك سمعت؟ كنت بفرنسا هيك سمعت؟
إلى حد ما، أنه هل فعلا كان لبنان يحتاج هذا النوع من الحكومات، وهل أصبنا بموقفنا عندما ضغطنا لتشكيل وقبلنا بتشكيل هذا النوع من الحكومات السياسية الفجة اللي يعني يتعطل قراره بإرادة فريق رقائه؟ ألم يكن من الأجدى أن نتشبث بالفكرة الأساسية اللي طرحناها على اللبنانيين بستة آب وبعشرة آب وما بعرف أمتى التاريخ،
حكومة
2020، عندما قلنا أنه بطليعة بنود المبادرة الفرنسية تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين؟ هذه الأسئلة برسم من شكل، برسم من دعم هذا التشكيل، وبرسم من يتولى اليوم المسؤولية، وفي فريق من الحكومة عم بيقول له أنا رح سقط لك الحكومة إذا ما بتسقط لي طارق بطارق، خليه يتحملوا مسؤوليته.
طيب الحكومة وقف عملها ببداية
أنا مش
حديثك قلت لي
عفوا مش شغلتي لإيلون مخارج،
لا
خليه
صحيح
يتحملوا
لا أنا كمان سمعتك عم بتقول إنه خايف يكون سيناريو كمان لتطير الانتخابات النيابية، بس اللي نحن شفناه محاولات تطير الانتخابات بلشت قبل، سواء بمحاولات تقريبا أنتوا وافقتوا باللجان إنه تصير ب 27 أيار بدل 8، كمان صار
طبعا
في جدل حول انتخابات المغتربين، تطير الميجا سنترز، غلطتوا شيء كقوات لبنانية بالقبول ب 27 أدار كموعد لانتخابات لن تحصل؟ ما تقل لي انتخابات مبكرة لأنه أساسا بدها تقصير لولاية المجلس وهذا الشيء ما صار، غلطتوا شيء بأنه يتقرب موعدها وهذا باب ليكون لتطييرها كمان؟
أولا رولا، يعني بعد ما صار نهائي
صحيح أنا قلت
أمر
باللجان
تحديد الموعد، صحيح، وقرار تحديد الموعد أساسا، يعني كمان عم نخلط كتير مفاهيم وأمور مع الأسف، وصار سلوك عام هيدا تعيين موعد الانتخابات. يعني المجلس النيابي قانون الانتخاب يحدد مدة الولاية، أما تحديد الموعد تحديدا هو يعود إلى وزير الداخلية، دعوة الهيئات الناخبة أو يصدر بمرسوم له شكليات معينة مرسومة بالقانون، بس هو مرسوم يصدر عن الحكومة، هو عمل حكومي أنك دو غوفرنمان. تحديد الموعد هو أك دو غوفرنمان، وزير الداخلية بده يقرر أيمتى. وزير الداخلية سمعنا منه وما كان عنده حرج نزيع هذا الموقف، أنه هو يفضل أن تكون بثماني أيار، بس لأنه يصادف شهر رمضان الفضيل بالعام 2022 خلال شهر نيسان اللي هو شهر إجراء الحملات الانتخابية، فكان في تمني بتقريبا إلى ما قبل شهر رمضان. نحن لم نمانع انطلاقا من هذا المعطى الذي نحترمه،
كمان أدار في تأس فيك تعمل جولاتك مثلا حضرتك بزحلة بظل تأس بشباط إذا كانت
100% 100%، وعندنا هذا التخوف لأنه يعني العوامل المناخية خاصة في المناطق
صحيح
الجبلية، وأكترية المناطق اللبنانية هي مناطق جبلية، قد تكون عائق، بس لم نمانع بإجراءها لأنه نحن بالنسبة لنا المهم أنه تصير، ولو صارت بكانون الثاني يعني بعز
طيب.
الشتوية، بس بهمنا تصير وما يصير في أي حجة لتأجيلها.
جورج عايز سيكون مرشحا ثابتا على لائحة القوات في زحلة؟
هلأ طولي بالك علينا، بدنا نشوف إذا الشباب بده يحلوا الحزب
لا 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 هلا قلت لي ما حدا بقى يقدر يعملها، عم بتطمن على الخطوه التاليه.
انا عم بقولها هيك ببعض من السخريه الممزوجه بالمراره، انه بعدنا هون وبعدنا كل ما فريق عبر عن رايه منهدده بالعزل، وبعدنا كل ما صار في مشكل امني وحدث امني في مكان ما مع اهالي هذه المنطقه منروح دغري انه بدنا نحل الحزب القوات اللبنانيه، وكانه يعني نحن ما بنمثل حدا، كأنه ما
بس
في
ما
ناس
جاوبتني،
ما في مجتمع.
ستكون مرشح ثابت على لائحة القوات؟
لم يتقرر ترشيح أحد
بعد
حتى اليوم في القوات اللبنانية، ويخضع هذا الأمر بتعرفي.
طب مين حلفائكم بزحلة؟
الأحزاب اللي بتحترم قراراتها يخضع إلى آليات داخلية في هيئة تنفيذية هي اللي بتقرر المرشحين. حلفائنا في زحلة هن الناس اللي بيلتقوا معنا بالخطاب السيادي وبالخطاب الإصلاحي، ناس لها وزن اجتماعي، ناس لا يمسها أي تاريخ سيء وأي حاضر سيء، ناس عندها حيثية بمجتمعها، ما ضروري يكون عندها انتماء حزبي، ما عنا لا الاستماتة للتحالف مع أي حزب بلبنان، ولكن بهمنا البروفيل اللي بده يكون على لوائح القوات اللبنانية أن يشبه سلوك القوات اللبنانية، أن يكون مع بمعركة السيادية والإصلاحية، وأنه يكون أكيد ضمن تكتل الجمهورية القوية الذي سينبثق عن الانتخابات. هذه هي الشروط، وبفتكر شروط مبدئية ومنطقية، وأظن أنه كل الوجوه اللي حتكون على لوائح القوات اللبنانية
دبكي بين
تتمتع بهذه الوصفات.
دبكي بين الوزير السابق إلي ماروني والكتائب، ممكن نشوفوا شيء معكم على اللائحة؟
الوزير إلي ماروني صديق بالموضوع السيادي، البوصلة عنده ثابتة، هو وجه محبوب في زحلة. كنا سوا بلائحة القوات اللبنانية عام 2018، خلافه داخل حزب الكتائب من متابعه ما بعرف تفاصيله وما بعرف شو رح ينتج عنه، ولكن سواء كان على لائحة القوات اللبنانية أو لم يكن، إلي ماروني شريك في زحلة، إلي ماروني حليف في زحلة. برجع بقول لك سواء كان أو لم يكن، هكذا نتصرف معه، هكذا يتصرف معنا، ونحن
عظيم.
وياه على تنسيق دائم، ولا مرة انقطعت الاتصالات أو حبل المودة والتواصل معه بكل الأمور الصغيرة والكبيرة بزحلة. ولكن بقول لك إنه برجع بقول لك هذا الأمر تقرره الهيئة التنفيذية، القيادة
عظيم.
الحزبية، و يعني نحن ندلي برأينا، نشارك في صناعة القرار، ولكن نلتزم بالقرار الذي تتخذه الأكثرية الحزبية.
عظيم. بدي أحكي عن الملف الاجتماعي المالي الاقتصادي يلي ما بيقدر كل الغبار يلي عم بيصير يحجبه، لأنه اللبنانيين يعانون الأمرين. رويترز امبارح نقلت عن مسؤولين فرنسيين أنه على الحكومة اللبنانية تبلش بالإصلاحات، وتحديدا من ملف الكهرباء. أستاذ جورج، بعد في حدا قادر يعمل إصلاحات بعد كل يلي عم بيصير، وخصوصا أنه قبل ما صار يلي عم بيصير ما كان ناوي عليها، هلأ بده عن جد نشهد إصلاحات؟
شوفي، بمعزل عن حدث 14 تشرين وتداعياته اللاحقة، المشهد يعني فيه لخصه بالتالي: حكومة قبل 14 تشرين كانت هيك بطيئة بعجلة أعمالها، مجلس نيابي لا تعقد فيه جلسات للهيئة العامة لإقرار قوانين إصلاحية بالشكل اللي كان قبل. وأنا هون يعني ما عم بنتقص من دور هذا المجلس، لأنه هذا من المجالس الأكثر غزارة وإنتاجا تشريعيا، أكيد مش رقابيا، تشريعيا. بس بطبيعة الأحوال لأنه صار في كتير أمور أعاقت العمل النيابي الطبيعي، وهلأ دخلنا إذا بدك تقريبا بأجواء الانتخابات كنا، فمن الطبيعي، وهذا يعني أمر متعارف عليه في كل المجالس النيابية، تخف وتيرة العمل. فإذا عندك حكومة مش كتير مقلعة بالسرعة التي تفترضها هذه الظروف لمعالجة الأمور الحياتية، مجلس نيابي بسبب الظروف الحالية لا يجتمع كثيرا لإقرار قوانين إصلاحية مطلوبة، فريق مفاوض مع الاي ام اف بعد ما عم نعرف لوين وصل مع الاي ام اف، اذا فعلا اجتمع فيه غير اجتماع التعارف ووين صاروا. يعني الامور اللي عم بتصير اليوم على المستوى الاقتصادي
لا تبشر
والاجتماعي
بالخير.
كانت بتفترض، ليك شو كانت بتفترض؟ كانت بتفترض حكومه بتجتمع كل يوم، خليه نحل، مجلس نيابي بيجتمع اسبوعيا كمان خليه نحل، وفريق مفاوض مع الاي ام اف كمان خليه نحل.
بلغونا
طب
بالاي
وين
ام اف
خليه
انه
نحل؟
ولا دولار ولا مساعدات قبل اجراء الانتخابات النيابية، يعني لازم ننسى كل المساعدات حتى.
يعني شوفي، هذا أمر غير محسوم. أنا أعتقد أنه المساعدات لم تربط علنا وبموقف رسمي من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي بالانتخابات، ربطت بالإصلاحات.
لا، حتى في كلام
الموقف
صدر عن المسؤولي صندوق النقد انه قبل الانتخابات ما راح تشوفوا شيء.
مش بشكل رسمي، رولا خلينا نكون دقيقين كمان تما نخوف العالم. مربوط الأمر تحديدا بالإصلاحات، وقيل صحيح، قيل بشكل جدي أنه لن ترون مساعدات قبل إجراء الإصلاحات، وإذا ما عملتوا انتخابات رح تاكلوا عقوبات.
بعد بتنفع هالعقوبات هددنا الاتحاد الأوروبي.
هذا الخطاب الرسمي الواضح بالاتحاد الأوروبي بالريزوليسيون،
صحيح.
بالقرار اللي عملوه من أسبوع أو 10 أيام. هيدا كان القرار، انه مساعدات مقابل اصلاحات وعقوبات مقابل تأجيل انتخابات او عرقلة اجراء الاصلاحات.
بتنفع شيء بعد العقوبات نهدد فيها ونحكي عنها؟ لأنه
يعني نحن أكيد لا نحرض عليها ولا نتمناها لأي شخصية سياسية لبنانية، لأنه بالنتيجة هذه سمعة لبنان. يعني ولو كنا نحن بخصومات شديدة مع فرقاء عديدين، أكيد نحن لا نحرض ولا نسعى أنه أي فريق سياسي تلقى عليه عقوبات، ولكن في سلوك أصبح من الشذوذ بمكان ومن هيك الفجاجة بمكان، أنه المجتمع الدولي ما بقى قادر يتعامل مع هذه الطبقة السياسية اللبنانية اللي كذبت عليه مرارا واللي خدعته مرارا واللي مسيطر عليها من حزب الله بشكل كامل، اللي معتبر من قبل عدد كبير من هذه الجهات الدولية مصنف على أنه منظمة إرهابية. فهذه الدول عم تعتبر أنه السلاح الوحيد الذي قد يضغط على هذه الطبقة السياسية لثني عن هذه المواقف السلبية تجاه الشعب اللبناني هي العقوبات. هلا ماذا تنتج معهم ما بعرف، بس أنه بنظر الأوروبيين أنه العقوبات قد تكون أحد الأسلحة التي يمكن استعمالها بوجه هذا السلطة.
بقي عندي كم دقيقة، بدي أختم بأسئلة سريعة. هل الجيش قادر على منع جولة تانية من المعارك، خصوصا أنه حزب الله عم يتهم الجيش بالاستجابة للمطالب الأمريكية؟
يجب أن يكون قادرا،
يجب شيء والواقع شيء تاني.
يجب أن يكون قادرا، والجيش اللبناني عليه مسؤولية كبيرة بالحفاظ على الأمن. عندنا ذكريات أليمة بماضينا البعيد عن تخاذل الجيش عن اتخاذ المواقف المناسبة باللحظات المناسبة. أعتقد أنه القيادة الحالية للجيش اللبناني بعيدة عن هذه الصورة النمطية الماضية، تتصرف خلافا لها، وعندها كل الإمكانيات من جهة، عندها كل الدعم الشعبي اللبناني من جهة أخرى، فلا ينقصها إلا أن تبادر وأن تقرر أنه لا، ممنوع بقى العبث بالسلم الأهلي.
بالقراءات، في مين اعتبر أنه بعد جولة الخميس سمير جعجع هو المنتصر الأول وأنتوا مبسوطين قدرتوا تشدوا العصب، بوقت البعض متخوف من تركيب الملفات بحقه؟ هل الحكيم منتصر أم مهدد بانتظار تركيب الملفات أو ربما بانتظار الجولة الثانية؟
رولا، بدي هون يعني ما في أعطيك جواب قصير.
ما معي كتير وقت.
لأنه الجواب على هذا السؤال بتخلينا نرجع إلى نمو القوات الشعبية من 2005 لليوم. القوات اللبنانية خرجت من حرب الإلغاء بصورة مشوهة لواقعها بالوصاية السورية، وبزمن الاعتقال والاضطهاد والحل صار في استمرار أيضا بهذه الصورة النمطية للقوات اللبنانية. بعد خروج سمير جعجع من السجن من 2005 ولا نهار نقصت شعبيتنا، إنما زادت. والشعبية ما فيك ترجميها إلا بالمقاعد اللي بتحصل عليها من 5 إلى 8 إلى 15 نائب. كان في نمو مضطرد للقوات اللبنانية مع كل هذه الصورة النمطية ومع كل هذا المتركاج الإعلامي والتشويه الحاصل من التيار الوطني الحر، تشويه الصورة إلى كل الأحزاب اللي نحن وياها على خصومة مبدئية وسياسية. ما عنا هم نمو هذه الشعبية، ومنا من الناس اللي نركب موجات شعبية بأحداث مثل هيدي. هذا الحدث فرض على أهالي عين الرمانة، هيدي المرة الخامسة عم بقولها، مش على القوات اللبنانية كفريق. قرروا الدفاع وقرروا صد الهجوم أهالي عين الرمانة إذا كان في صد لهذا الهجوم، مش من قبل القوات اللبنانية كحزب. مش القوات اللبنانية قعدت الناس ببيوتها بعين الرمانة وهي قاضية المعارك الميدانية. المعارك يعني ما استمرت أكثر من 4-5 ساعات، كانوا كل أهالي هذه المنطقة عم بيحاولوا يصدوا هذا الهجوم. في تحقيق برجع بقول يجب أن يثبت الحقيقة. فإذن خروجنا منتصرين أو عدم خروجنا منتصرين نحن نستمد شعبيتنا من الخطاب الثابت اللي ما حدنا عنه من 2005 لليوم، اللي هو انه نحن بدنا دوله ونحن نستظل حمايه الجيش اللبناني، نحن بدنا سلاح واحد على الارض اللبنانيه، والبروفيل الاصلاحي اللي قدمناه بمشاركتنا بالحكومات وبادائنا بالبرلمان اللبناني. هلا الناس شو بتقرر؟ نحن نحتكم لاراده
لا.
الناس بالانتخابات، بس عسى ان يكون هناك انتخابات.
أنا بدي أتشكرك كتير، عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عقيس على هذه المقابلة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. انتهى استجواب لصباح اليوم السبت. شكرا لك يلي رفقوني، شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10 إذا الله رد.